إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليكم السلام عليكم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى الفتاح العليم أن يفتح علينا بعلوم القرآن الكريم ومعارفه، وأن لا يحول بيننا وبين ذلك بذنوبنا، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. وأنا أذكر نفسي وإخواني أن هذا المجلس في بيان معاني سور المفصل، ويعني لا ننسى أبدا أننا نتكلم عن القرآن الكريم وهو أصل العلوم، فلا تجد يعني علما إلا وأصله وتفصيله في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك علماء الاعتقاد، علماء الفقه، علماء السلوك، علماء اللغة، علماء البيان، كل أهل العلم يحتاجون إلى هذا المعين الذي لا ينضب أبدا وهو القرآن الكريم. وتحسر أهل العلم كثيرا على ما ضيعوه من أوقاتهم وأعمارهم بعيدا عن هذا القرآن الكريم، فحق لكل طالب للنجاة وطالب للعلم أن يفني عمره في هذا الكتاب تعلما وتدبرا وعملا ويعني تحاكما، وكذلك الحياة به. يعني كما قلنا في المرة الماضية، تكلمنا في المرة الماضية ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قلنا أن سورة قاف مقصدها الأصلي أو الأساسي أو الرئيس هو تقرير عقيدة البعث بعد الموت والإتيان بالبراهين والأدلة على ذلك، ولن تجد طريقة أحفظ وأعظم وأبين من طريقة القرآن في تقرير العقائد. أي إنسان يريد أن يقيم الحجة على ألوهية الله سبحانه وتعالى أو على أصول العقائد عموما لن يجد أبين ولا أعظم من طريقة القرآن. الله عز وجل بعدما تكلم في أول السورة عن حال المشركين وما يعني قالوه في قضية البعث، قال سبحانه وتعالى هنا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قلنا في المرة الماضية كلمة بل تفيد يا جماعة، ها تعرف فعيله، وأنا أرجو أن الناس يعني تذاكر الإضراب. أحسنت، ما هو الإضراب؟ ما هو الإضراب الأول؟ ما معنى الإضراب؟ الانتقال أو الإعراض عن المعنى الأول المعنى الثاني، صح؟ أيوة، نوعين، هم النوعين؟ أيوة، اللي هو انتقالي. إذن عندنا نوعان: إبطالي وإضراب انتقالي. قلنا الإبطالي تأتي بهذه الكلمة، كلمة بل، فتبطل بها ما سبقها وتثبت ما بعدها. حد يعطينا مثال؟ مثال واحد على الإبطال، على الإضراب الانتقالي، الإبطال. لا، إبطالي. أيوة نعم، قلنا: ولا تحسبن، في الآية الأخرى: ولا تقولوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. قلنا كلمة بل هنا جاءت للإضراب، أبطلت المعنى الأول اللي هو الحسب اللي هو الظن. بعض الناس يحسب أو يظن أن الشهيد مات، فجاءت كلمة بل لتقرر حقيقة أخرى فتنتقل بك من المعنى الأول للمعنى الثاني: بل أحياء. إذن هذا اسمه إيه؟ إضراب إبطالي، فأبطلنا المعنى الأول. الثاني قلنا الإضراب الانتقالي، معنى إيه؟ أعرضنا عن المعنى الأول وانتقلنا إلى معنى آخر، ها؟ لأن هذا المعنى الثاني هو أبين وأوضح، أو نريد أن نقرر به أصل الإشكال، كما في قوله سبحانه وتعالى. هل حد يقول لي مثال؟ سيدنا لوط ماذا قال للقوم؟ ها أيوة، قبلها قال إيه؟ قبل كلمة بل أنتم قوم مسرفون. أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. هم هل كلمة بل هنا أبطلت المعنى الأول يا جماعة؟ يعني هل هم فعلا حقيقة يأتون الذكران ولا لا يأتون؟ صح؟ طب لماذا جاءت كلمة بل؟ لتفيد الحقيقة فعلا. العلة إيه؟ بل أنتم قوم مسرفون. واضح كده يا أخواننا؟ لماذا أتينا بهذا الكلام؟ لأن تكرر مرة أخرى كلمة بل، فقال سبحانه وتعالى هنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم. يعني ما هي الحقيقة أو ما هي العلة التي هم عليها؟ الحقيقة أنهم كذبوا بالحق لما جاءهم. طبعا قلنا المرة اللي فاتت أخواننا القرآن بلسان عربي، في عندنا حاجة اسمها المفردة القرآنية، الكلمة القرآنية لازم تقف عندها وتفهم على ماذا يدور المعنى. هنا الله عز وجل يقول كذبوا، إذن الفعل كذب والفعل كذب، هل هناك فرق؟ ها؟ أيوة مضاعف. وهذا مهم جدا، حرف واحد يعني تزيده العرب في الكلمة هذا يدل على إيه؟ على زيادة المعنى. لذلك يقولون القاعدة الزيادة في المبنى تدل على الزيادة فين؟ في المعنى، صح كده؟ فأقول لك دحرج زلزل، فهذه الزيادات كلها لها مدلول. فهنا قال بل كذبوا. ما هو التكذيب؟ احنا عندنا اخواننا صدق فلان وصدق فلان، كذب فلان وكذب فلان. صدق ما معنى الصدق؟ مطابقة الايه؟ القول للايه؟ للدعوة. الصدق معناه ايه؟ مقابلة مطابقة القول للدعوة. انا بدعي ان انا مؤمن ففلان صدق في كلامي، هذا طابق هذا. طيب كذب عدم المطابقة أو المخالفة، تمام كده؟ طيب صدق بقى إيه معنى كلمة صدق فلان؟ أي قبل قول القائل، قبل قول الإيه؟ القائل المطابق للواقع. صدقتك أنت قلت لي خبرا فأنا صدقتك. طب وعكسه كذب، ما معنى كذب؟ ها؟ لما نقول صدق يعني قبل، يبقى كذب يعني إيه؟ رد أو جحد، صح كده؟ فكذب فلان فلانا يعني جحده أو جحد ما جاء به. طيب هنا الله عز وجل يقول بل كذبوا بالحق. في كلمة كذب الحق ولا كذب بالحق؟ طيب عندنا في القرآن تجد هناك كذب الشيء وكذب بالشيء، هل حرف الباء هذا يعني يؤدي فرقا؟ نعم، تجد مثلا في القرآن كذبت عاد، حد يكمل المرسلين ولا بالمرسلين؟ المرسلين، صح. لذلك يقول أهل العلم إذا كان التكذيب للشخص جاء الفعل غير معدا بحرف الباء، كذبت ثمود المرسلين، إذن التكذيب هنا وقع على مين؟ على المرسل نفسه، صح. يعني أنا مش مصدق أصلا أنت رسول أصلا، لما أقول كذبت عاد المرسلين يعني هم أصلا ما آمنوا بهؤلاء المرسلين. واضح كده يا أخواننا؟ طيب لما يكون التكذيب للخبر المنقول يأتي حرف الباء، بل كذبوا الساعة ولا كذبوا بالساعة؟ بالساعة. فجاء حرف الباء ليدلك على أن التكذيب هنا وقع على الإيه؟ على الخبر. واضح يا أخواننا كده؟ إذن هنا قوله سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق، لما تيجي بقى تفهم في التفسير المقصود بالحق هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا ما جاء به؟ ما جاء به. واضح كده يا اخواننا؟ إذن وقع الجحود ووقع الإنكار لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي أخبر به؟ كل ما أخبر به، وخاصة القرآن، وخاصة البعث بعد الموت اللي هو موضوع الكلام في السورة. ماشي يا اخواننا كده؟ طيب هنا يقول بل كذبوا بالحق، تأمل، لما جاءهم. كلمة لما هذه يقول العلماء يسمونها حرف توقيت. توقيت يعني ايه؟ يعني بمجرد ما جاء هذا، جاء هذا في وقته. توقيت يعني ايه؟ بمجرد ان جاء هذا الشيء، جاء هذا في وقته، كما قال في الآية الأخرى وكذب بالصدق ايه؟ إذ جاءه. ماشي يا اخواننا كده؟ إذن هذا معنى ايه؟ قالوا هذا يدل على أنهم بمجرد ما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق سارعوا إلى إيه؟ إلى تكذيبه، وهذا يدل على الهوى. طيب ما هو الحق؟ لو عايزين نعرف الحق، ما هو الحق؟ الحق من الفعل حق الشيء أي ثبت، فالحق هو الشيء الثابت الذي له حقيقة فلا يزول. عكسه إيه بقى؟ الباطل. ما هو الباطل؟ الشيء الذي يزول. واضح كده يا اخوانا؟ إذن صارت كلمة الحق علامة على إيه؟ على كل شيء له حقيقة وله ثبات ولا يزول. لذلك الحق الأعلى الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو الحق، وكلامه حق، وقرآنه حق، ومذهب الحق، والرسل حق كما جاء في الحديث الشريف. طيب، يقول سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. هناك آية أخرى، وهذا يعني يدلنا أو يأخذنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي تفسير القرآن بالقرآن. أعظم وأحسن وأقوى طرق التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن. يعني القرآن بالقرآن، القرآن من جماله أن الله سبحانه وتعالى يكرر المعاني بصورة مختلفة، لكن المقصود واحد، وتتكرر الألفاظ والأساليب في كثير من الصور. طبعا كل أسلوب بيبقى مناسب لغرض الصورة، هذا أمر مسلم، لكن في النهاية هتجد آيات تشرح آيات. فالمفسر أو الذي ينظر في التفسير لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، حفظا متقنا، يعني فعلا عن ظهر قلب. لا يمكن أن يوجد مفسر لا يحفظ القرآن. والمقصود بالحفظ هنا الاستظهار، أتقرأهن عن ظهر قلب، هكذا هو. طيب، يعني نستعيد عن ذلك بإيه؟ لا يوجد استعاضة، لكن يعني باب أضعف الإيمان مثل هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. هذا ينبغي أن يكون في بيت كل أخ، يعني لا يعني مش عايز أجزم أنه لابد أن يكون في كل بيت، لكن على الأقل كل واحد عاوز يتعلم معاني القرآن الكريم لابد أن يكون معه هذا البيت، هذا الكتاب. هذا الكتاب عبارة عن إيه؟ المعجم المفرز لألفاظ القرآن الكريم. الشيخ محمد فضل عبد الباقي رحمة الله عليه يجيب لك الكلمة مرتبة على حروف المعجم، ويأتي لك بكل مواضعها في القرآن الكريم. يعني مثلا أنا لو عايز أجيب في القرآن الكريم كلمة أنبتنا مثلا، يعني أو كلمة رواسي، أروح للحرف بتاعها في موضعها المرتب على المعجم، هيجيب لك كل المواضع في القرآن التي جاءت فيها ذلك. مثلا أنا عايز أعمل بحث عن عزة الله سبحانه وتعالى، الله العزيز. أنا قلت لك دلوقتي أذكر واحد حافظ متقن القرآن الكريم، أقول له يلا سمعني كل الآيات في القرآن اللي فيها العزيز. محتاج واحد إيه؟ واحد حفيظ، صح؟ لأن اسم الله العزيز تكرر في القرآن إيه؟ كثيرا جدا. هذا كتاب من ميزاته، لا، هيجيب لك كل المواضع التي جاء فيها الفعل عز بمشتقاته، العزة، عزيز، ها، وهكذا. فلابد أن ترجع إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الكتاب. هنا في هذه الآيات معنا الله عز وجل يقول: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. هناك آية أخرى قول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. شوف تكرر معناه: أو كذب بالحق لما جاءه. وقلنا أن هذا يدل على الهوى، معنى هو بمجرد ما جاءه الحق رده، فهذا إنسان عنده هوى. هنا يقول: فهم في أمر مريج. طيب، فهم حرف الفاء، في عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها حروف المعاني. الحرف له معنى لكن لا يظهر معناه إلا مع غيره، واضح كده؟ هذا الحرف مش له معنى واحد، لا، قد يكون له 10 و15 و20 معنى. العرب استعملته في كل هذه المعاني، والمعنى هذا بخصوصه يتضح من السياق. تخيلوا مثلا حرف الفاء الذي معنى الآن: فهم في مجلد كامل، مؤلف كامل في معاني حرف الفاء، في مجلد كامل في معاني حرف اللام. وهذا أخواننا لا تستهينوا به، هذا يؤدي إلى الاختلاف بين العلماء حتى في الحكم الشرعي. يعني من أشهر الأمثلة وأيسرها وأبسطها في سورة المائدة، في قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. أنا لو قلت لك امسح رأسك وامسح برأسك، هل بينهما فرق؟ طبعا فرق، ما هو حرف الباء ده ما جاش كده يعني مهمل. لذلك العلماء اختلفوا ما مدلول حرف الباء في هذه الآية. اللي قال ان الباء هنا للإلصاق قال لك معناها ايه؟ يعني ايه ده؟ هو لا يكون المسح الا اذا ايه؟ اذا التصق الماسح بالايه؟ بالممسوح، صح كده؟ طيب الفريق الاخر اللي قالوا ايه؟ اللي قالوا ان لا يكفي في مسح الراس البعض. من ضمن ادلتهم ايه؟ حرف الباء ده. قالوا الباء تاتي للتبعيض. وامسحوا برؤوسكم، يعني وامسحوا ببعض رؤوسكم. طبعا الفريق الثاني قعد بقى يرد سجال لغوي، هل فعلا الباء تاتي للتبعيض ولا لا؟ انا عايز اقول ايه؟ ان في حاجه اسمها حروف المعاني. هنا معنى الله عز وجل يقول هنا فهم في امر مريج. ما مدلول حرف الفاء؟ قالوا الفاء هنا سببيه، يعني تفيد السبب. يعني السبب يعني لما كذبوا بالحق لما جاءهم كان هذا التكذيب سبب فيما سيأتي. يعني هذه العقوبة الربانية، الله عز وجل له عقوبات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، آمين يا رب. العقوبات الربانية تكون بسبب العبد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بما كانوا يفسقون. كذلك نبلوهم، أهل السبت، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي بسبب ما كانوا يفسقون. نفس الكلام هنا أخواننا، فهم هنا أي لما كذبوا فبسبب ذلك وقعوا في الأمر المريج. إذن فهنا إيه؟ تفيد الإيه؟ السببية. طيب تأمل معي كده، فهم في أمر مريج. حد معاه كتاب المعجم الخاص اللغة؟ حدش جابه صح؟ ما جبتوش؟ طيب كلمة مريج حتى نفهم الجملة، قلنا وأكرر نفس المعنى مرة أخرى، لا يوجد عند العرب كلمتان مختلفتان في الرسم متفقتان في المعنى من كل جانب. هذه قاعدة لا يوجد يا أخوانا عند العرب أبدا، لا يوجد كلمتان عند العرب مختلفتان في الرسم متفقتان في المعنى من كل وجه، هذا مستحيل. العرب تستعمل هذه الكلمة لمدلول وهذه الكلمة لمدلول، لكن المفسرون بيعملوا المفسر. مفسر منهم إخواننا من يفسر بلازم الكلمة بلازم المعنى، ومنهم من يفسر ببعض المعنى، ومنهم من يأتي بالمعنى كله، لأن المفسرين مش كلهم يعني عندهم نفس الغرض. في مفسر عايز يديك كتاب صغير مختصر، واحد تبي يستطرد. فمثلا هنا كلمة في أمر مريج، مريج على وزن إيه؟ فعيل، ماشي كده؟ طيب من الفعل مرج، يقول لك مريج يعني ملتبس. واحد تاني يقول لك ايه؟ مريج يعني مختلط. واحد تالت يقول لك مريج يعني مضطرب. طب هو مضطرب ولا مختلط ولا ملتبس؟ طيب اصلا كلمة ملتبس ومضطرب ومختلط اصل افعالهم فعل مرج؟ لا، اذا عندنا فعل مرج، فعل اضطرب، فعل لبس، صح؟ فعل خلط، هذه أفعال كل فعل العرب حطته المعنى. لما ترجع بقى لكتب اللغة يقول لك إيه؟ ابن فارس بيقول مريج من الفعل مرج، وهو يدل على، اسمع كده، مجيء وذهاب واضطراب. مجيء وذهاب واضطراب. قال لك العرب بتقول لك على ايه؟ على المرج. عارفين المرج؟ يقول لك مرج بني عامر في فلسطين مشهور طبعا. ايه معنى المرج؟ يقول لك هو المكان الواسع ذو الاعشاب المختلطه الذي يرسل فيه الراعي دوابه المختلطه فتسرح فيه وتمرح، فيسمونه ايه؟ مرج. فتجد اعزكم الله البقر مع الغنم مع الشياه مع الفرس، سيبهم براحتهم يذهبون ويأكلون ويمرحون. إذا كلمة مرج تفهم منها إيه؟ إن فيه اضطراب في الحركة، فيه اختلاط، صح؟ وبالتالي اللي فسرها بالاختلاط بس خد جزء الإيه؟ المعنى. فلما أقول لك المشركون وقعوا في أمر مريج، يعني إيه؟ يعني صار أمرهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، صار أمرهم مريجا. يعني إيه مريجا؟ يعني اختلطت عليهم الأمور والتبست واضطربت. يبقى الثلاثة دول مع بعضهم الثلاثة مع بعضهم نسميهم يا أخوانا مريج. يبقى ما ينفعش تقول كلمة مريج مختلط بس أو مضطرب بس أو ملتبس بس، الثلاثة موجودين. فلما اجتمعت الثلاثة، شوف ربنا عز وجل عبر بالكلمة إيه؟ كلمة واحدة لتدل على هذا المعنى كله. طيب فين الالتباس والمرج اللي عندهم؟ قال لك هم لما جم يطلعوا كلام عن عصر، قالوا إيه؟ قالوا كلام واحد؟ لا، قالوا إيه؟ بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، صح؟ في هذه الآية. لدرجة أن أبو جهل قال لهم، أبو جهل جمعهم مرة في دار الندوة، قال لهم هلم فلنخرج إلى الناس بقول واحد. الناس جايين في موسم الحج، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمره شاع، عمال الدعوة تنتشر، وإحنا قومه، فإحنا أهل الفصاحة والبيان. إذا إحنا كنا مضطربين في توصيف حال محمد صلى الله عليه وسلم، فالناس يقولوا علينا إحنا إيه؟ إن إحنا أصحاب هوى، إحنا كذابين. مرة ساحر، مرة شاعر، مرة كاهن، مرة مجنون. عشان كده عمدوا لمين؟ لأبو سيدنا خالد، هو مين؟ الوليد. قالوا أنت أكبرنا وأعقلنا، وده كان الرجل الخطير، خطير، أنت من أحكمنا وأعقلنا، اطلع لنا برأي لا نقول غيره. حتى ربنا عز وجل ذكر ذلك في سورة الايه؟ المدثر، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ساعتها يبقى إيه؟ بقى كل يكلمهم محمد ساحر ساحر ساحر. قبل أن يقول الوليد هذا الكلام كان الأمر عندهم إيه؟ مضطربون أصلا، لأن هو كل هذا كل ما هم عليه باطل وكذب. وهذه عقوبة يا إخوان، عقوبة إيه بقى؟ عقوبة العبد اللي يرد الحق إذا جاءه. في عندنا آية مرعبة في سورة الأنعام، يقول سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. العبد بيعاقب بأن ربنا يلبس عليه الأمور فلا يرى الحق من الباطل، وتختلط عليه الأمور إذا رد الحق أول ما جاء. ربنا عز وجل جعل في الحق خصيصة إخواني، ربنا جعل في الحق خصيصة اللي هو إيه؟ إن هو واضح جدا لا التباس فيه، بل نقذفه بالحق على الباطل فإيه؟ فيدمغه. ربنا قال كده، وأما ثمود فهديناهم. كل واحد هيجي له الحق واضح جدا في لحظة معينة، هيجي له الحق. اللي ما عندوش هوى ويقبل على الحق الله تعالى يصطفيه ويرقيه ويهديه ويجتبيه. واحد تاني لا، هو عنده كبر، عنده هوى، عنده مصلحة دنيوية، فيعمل إيه؟ فيعرض ويرد الحق فيعاقب. في الأول كان الحق بالنسبة له إيه؟ زي الشمس، تخيل بعد كده يحصل إيه؟ يلبس عليه. وهذا إخواننا حتى في وسط أهل الإسلام، يعني إياكم أن تظن أن هذا فقط بين الإسلام والكفر، لا، حتى وسط العلماء أو طلاب العلم أو العاملين في مجال الدعوة، ممكن تلاقي إنسان مثلا بيبحث مسألة شرعية بس هو عنده هوى، فيحصل إيه؟ فربنا يريه الحق في المسألة لكن هوى أصلا مش عاوز يوصل الحتة دي، عارف هو كده إيه؟ هو مظبط الحكم، هو مظبطه في الأول، يقعد يفتش في الكتب والأدلة عشان في الآخر يوديه الحتة دي. فربنا عز وجل بلطفه يريه الحق حقا أبلجا زي الشمس كده، إذا ربنا وفقه يحصل إيه؟ يقبل على الحق، أو لا مش عايزه، فيبدأ يدار الأدلة ويطمسها. عشان كده لا تجد مبتدع منصف أبدا، هتجده في الآخر عمال يداري ويلبس. عشان كده ربنا عز وجل قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون كما لبسوا على الناس سيلبس الله تعالى عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب يقول سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال بعدها تأمل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. كده بقى لنا قد إيه؟ ربع ساعة؟ تلت ساعة؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قلنا المرة اللي فاتت هم ليه أنكروا البعث؟ الذين أنكروا بعث الأجساد، هذه الأجساد بعد فنائها. أنكروها إيه؟ بسبب حاجتين، إن الإشكال في العلم والإشكال في القدرة. فأنا إذا أثبت تمام العلم وكمال القدرة انتفى كل شيء، صح؟ أنت الآن مشكلتك فين؟ إن ربنا مش هيفعل ذلك. ليه مش هيفعل؟ الله عز وجل سيبعث من في القبور، فله كمال العلم وتمامه، وده تكلمنا عليه في قوله عز وجل إيه؟ ها؟ قد علمنا ما تنقص الأرض، فاكرين طبعا، فأثبت تمام العلم وكماله. خلصنا موضوع العلم بقى، تعالى بقى كمال القدرة وربنا عز وجل. وهذا أمر مطرد في القرآن الكريم، اللي هو إثبات البعث عن طريق إثبات القدرة المطلقة. قدرة مطلقة يعني ما فيش فيها منتهى. فهنا ربنا عز وجل يقول إيه؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. تعالوا خلينا نبص على هذا التعبير القرآني الجميل، لأن هذا متكرر في القرآن جدا. يعني هتجد في كتب التفسير، تقولكم المرة اللي فاتت أنا حاول أديك المفتاح اللي تفهم به المفسرين جابوا الكلام ده منين. هتجد في كتب التفسير يقول لك في تفسير هذه الآية إيه كده، تكون كده أعموا فلم ينظروا، شايفين كده؟ شايفين هنا زود ايه كلمة أعموا. التعبير القرآن بيقول ايه؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. بيقول لك التفسير أعموا فلم ينظروا. جاب الكلام ده منين؟ باختصار شديد جدا يا اخوانا، انا قلت لك جاء محمد ف، طبعا المفروض توصل بس انا ببين بس فعمر الفاين اسمها ايه؟ الاسماء ايه في الاصل في اللغه العربيه اسمها ايه؟ عاطفه، صح كده؟ اذا الفاء حرف عطف، عندنا حرف عطف وعندنا معطوف، كلام بسيط اهو خالص، محدش يكركب بطنه ولا اي حاجه. ها، حرف عطف في معطوف، في معطوف عليه. مين المعطوف ومين المعطوف عليه؟ ده اسمه ايه؟ معطوف من محمد اهو، معطوف عليه، صح؟ مين المعطوف؟ عمرو. اذا عطفنا عمرو على مين؟ على محمد. واضح كده يا اخوانا؟ طيب تعالوا هنا كده، الحرف ده اسمه ايه؟ استفهام، صح؟ أكلت، صح؟ أدخلت، استفهام. اهو واضح كده؟ يبقى انا بستفهم. ايه معنى الاستفهام؟ ايه كلمه استفهام معناها ايه؟ السين والتاء تدل في اللغه العربيه على الايه؟ على الطلب. فاستفهام يعني طلب الفهم، بس واضح ايه؟ ايه معنى كلمه استفهام؟ طلب الفهم. وهذا قد يكون حقيقيا انا فعلا بستفسر، وقد يكون له مقصد اخر كما سنعرف. ممكن يبقى مقصوده مثلا التوبيخ، ها، التقريع، التقرير، انا بقرر معنى بس بستفهم. ما دي اسباب اللغه العربيه. طب خليك معايا، يبقى ده كده اسمه ايه؟ استفهام. طيب حرف الفاء اللي هو ايه؟ زي صاحبنا ده بالظبط كده. طيب لم ينظروا ده ايه؟ معطوف ولا معطوف عليه؟ معطوف، صح؟ فين المعطوف عليه؟ قلنا كلمه لم ينظروا معطوف ولا معطوف عليه؟ ها، معطوف. طيب فين المعطوف عليه؟ موجود؟ محذوف. اذا انا عندي هنا ايه؟ عندي هنا كده معطوف عليه مش موجود. يبقى قدروا، قالوا ايه؟ يبقى معنى الكلام أعموا فلم ينظروا. يبقى أصبح كلمة عموا معطوف ايه؟ معطوف عليه. يعني حصل لهم العمى، ها؟ أعموا فلم ينظروا، هو أعمى فما شافش. ده معنى الكلام يا اخوان. يبقى كلمة عيسى كده أفلم ينظروا، هذا استفهام، هذا استفهام غرضه، ها، تقرير المعنى وتوبيخهم على ذلك، ومعناه أعموا فلم ينظروا. ده بأخده في القرآن عندك مضطرد هذا الأسلوب، نأخذ عليه أمثلة عشان نقرر المعنى. أنا بقول الكلام ده ليه شرحته؟ إن هذا كثير جدا في القرآن الكريم. خذ على ذلك أمثلة. يقول سبحانه وتعالى أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا يبصرون. خط الألف بعدها إيه؟ كلمة ثم إيه؟ حرف الفاء. يبقى لك إيه مثلا في كلمة أفلا تعقلون؟ يقول لك أتغفلون فلا تعقلون. وهكذا، ويقدر الفعل المحذوف مناسب مناسب للايه؟ للسياق. ماشي يا اخوانا؟ طيب نرجع تاني للايه؟ للايه. الله عز وجل يقول: افلم ينظروا. خليك معايا، هل هناك فرق بين قوله سبحانه وتعالى في سورة الغاشية؟ ماذا قال الله عز وجل؟ أفلا ينظرون، صح؟ هل هناك فرق بين كلمة أفلا ينظرون وكلمة أفلم ينظروا؟ إيه رأيكم؟ أفلا ينظرون، أنا أقول لك أفلا تنظر، وكأني بدعوك للإيه؟ للنظر. طيب أفلم ينظروا، هل معناه أن هم نظروا ولا ما نظروش؟ هذا نظر. إذن هذا معناه أنه هو إيه؟ أنه تم النظر فعلا، لأن هذا الذي سأسوقه لك يقينا أنت رأيته أو أنت نظرت إليه. إذن هنا في هذا المعنى، في هذه الآية، هذا تقرير لشيء واقع. أي فرق؟ تفضل. هذا تقرير لشيء إيه؟ لشيء حادث، بخلاف قوله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يبقى هذه دعوة إلى الإيه؟ إلى النظر، صح كده؟ وفي قوله: فلينظر الإنسان إلى طعامه. وهذا أخوانا من أساليب القرآن البديعة، اللي هو إيه بقى؟ عندنا الكتاب نوعين: كتاب مسطور وكتاب منظور. الكتاب أو الآيات، هناك كتاب مسطور وهناك كتاب منظور. ما هو الكتاب المسطور؟ القرآن. ما هو الكتاب المنظور؟ اللي هو الكون. والكون كونان: كون صغير وكون كبير. أما الكون الصغير أنت، وأما الكون الكبير ما سواك، كل ما ترى حولك. الله سبحانه وتعالى، كل المرة الماضية القرآن يخاطب كل الخلق، مش كتاب نخبوي. لم ينزل الكتاب القرآن للمثقفين أو لأصحاب الدكتوراه أو حملة الماجستير أبدا، إنما هذا القرآن يكلم أبسط إنسان على وجه الأرض من يوم ما بعث صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ليقرر له هذه العقيدة، ليدله على الله عز وجل. فربنا عز وجل استخدم أبسط الأدلة وأبينها. شوف الإعجاز، أبسط الأدلة وأبينها، اللي هو إيه؟ أنت ربنا جعل لك حواس، وجعل لكم السمع، وهذا متكرر في القرآن أيضا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه الثلاثية ليه؟ عشان تهتدي بها إلى الله عز وجل. طيب، فربنا هنا يدعوهم إلى ويقرر عليهم هذا الأمر: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. تعالوا نعد كده أخوانا: السماء، كل ما عليك فهو سماء، كل ما تراه فوقك هذا اسمه السماء. طيب كلمة فوقهم لو حذفناها كده، طبعا احنا لا نحذف شكرا، بس انا عايزك بس تشيلها كده: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها. المعنى ماشي ولا مش ماشي؟ المعنى ماشي ولا مش ماشي؟ طب ليه جت الكلمة دي؟ قلنا لا يوجد في القرآن حرف مهمل، مش كلمة. إذا معنى أن ربنا جاب هذه الكلمة إذا لها مدلول ولا مش مدلول؟ إيه مدلولها؟ أن السماء فوقك، يعني هي من أبسط ما يكون، أنت لا تجد كلفة لتهتدي إلى الحق بهذه الآية، فوقك هي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. في القرآن تجد كثيرا جدا التعبير عن السماء بفعل البناء. حد يجيب لنا كده آيات؟ حد يجيب لي أي آية فيها أن ربنا بنى السماء؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إيه تاني؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ إيه تاني؟ سورة الشمس، ماذا قال الله عز وجل؟ والسماء وما بناها. حوالي 7 أو 8 آيات تقريبا في القرآن بتدل على هذا المعنى. طيب احنا اتفقنا بقى هذه معنى إيه؟ هنرجع إلى كلمة بنا، معناها إيه؟ لماذا لم يقل على الأرض بنا؟ لماذا جاء بهذه اللفظة في السماء؟ ما معنى كلمة بنا؟ لما ترجع للمعجم يقول لك بنا معناها إيه؟ بسم الله. يقول ابن فارس: الباء والنون والياء أصل واحد، ومعناه بناء الشيء بضم بعضه إلى بعضٍ. شيء بضم حاجة مع حاجة لحد ما في الآخر اسمه إيه؟ اسمه بناء. وهذا يدل، وهذا معناه إيه؟ أن هذه السماء العظيمة الاتساع الشاسعة بما فيها من أجرام وأفلاك هي وحدة واحدة. الأرض مثلا متقطعة ولا حاجة واحدة؟ صح؟ كذلك السماء يا إخوانا، كذلك السماوات هي وحدة واحدة. لذلك الله عز وجل عبر عنها بكلمة إيه؟ والسماء بنيناها. السماء بناها، أي ركبت وضمت حتى صارت بناء واحدا ولحمة واحدة. هكذا عبر القرآن. طيب الله عز وجل يقول أفلم ينظروا. إيه معنى النظر في القرآن؟ هتجد كلمة نظر ورأى وبصر. هل هناك فرق؟ طبعا طبعا. بعض الناس يقول لك نظر هي بصر هي رأى. غلط. كل كلمة من هذه لها مدلول. قالوا النظر هذا ابتداء حدوث الصورة في القلب، معناه تحديق الحلقة في المنظور. خلي بالك ايه معنى النظر؟ تحديق الحلقة في المنظور. وقد ينظر الإنسان الشيء أو إلى الشيء فيبصره أو لا يبصره. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فلا يلزم من النظر الإبصار. الله تعالى سوى بين الناس في الغالب يعني في نعمة النظر، لكن الإبصار منحة وهدية. يبقى تنظر، إيه معنى البصر بقى؟ قالوا البصر هو حدوث صورة للشيء في القلب، فيحدث حينئذ البصيرة، لأن القلب يبصر بعد نظر الإيه؟ العين. شكرا. ربنا ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يبقى أول حاجة هنا في السماء إيه؟ بناء السماء. اثنين، بعد البناء ماذا قال؟ وزيناها. من أفعال رب العالمين، من أفعال رب العالمين تزيين الخلق. الله تعالى هو الجميل سبحانه وبحمده، والجميل أي جمل خلقه كذلك. وهذه من نعم الله عز وجل، إن هو متع ناظريك لما خلق الخلق جعله في غاية البهاء والجمال والزينة، جعل في هذه السماء زينة. إذن السماء محكمة متقنة في غاية الإحكام في غاية الإتقان، وفوق ذلك هي كذلك إيه؟ في غاية الزينة في غاية الجمال. وزيناها. وطبعا هذا ليس فقط في السماء، بل يعني كما قال سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها. وإيه؟ تخيل مثلا الخيل والبغال والحمير، الله تعالى جعلها مسخرة لك لتركبها إلى ما تشاء. تخيل لو أنت، ربنا عز وجل من فضله على الناس أنه زين هذه الدواب. تخيل لو أنت مثلا هتذبح البقرة مثلا أو هتركب الفرس فجعل شكله على شكل حيوان قبيح، حصل لك إيه؟ تنفر. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن زين هذا المخلوق الذي سخره إيه؟ لك. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب يقول وما لها من فروج. كلمة ما هنا نافية، يعني وليس لها فروج. الفرج اللي هو مفرد كلمة فروج معناه الصدع والشق والخرق، ليس فيها خروق، ليس فيها تفضعات، ليس فيها شقوق، بل هذا بناء محكم. هذا اسمه كنا دليل الإحكام، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا من أدلة أو براهين إثبات ألوهية رب العالمين سبحانه وتعالى. وطبعا هذا المعنى متكرر أيضا كما في سورة الملك. ماذا قال في أول السورة؟ ثم ارجع البصر هل ترى من فطور. أيضا هذا. طيب بعد كده قال سبحانه وتعالى والأرض. يبقى انتقل من الكلام النظر إلى السماء أيضا، أفلم تنظر الأرض. والأرض مددناها، واحد، وألقينا فيها رواسي، اثنين، ثلاثة، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يبقى في ثلاث حاجات مع السماء وثلاث حاجات مع الأرض. والأرض مددناها، معنى كلمة مد برضو هنرجع اللي احنا قلنا عليه، ترجع لمعجم مقياس اللغة تشوف كلمة مد. طبعا مد هنا تدل عليها ايه؟ شدة. لتنظر ما معنى كلمة مد. ابن فارس بيقول ايه؟ بيقول يقول الميم والدال أصل واحد يدل على، اسمع كده، على جر شيء في طول واتصال شيء بشيء في استطالة. يقول لك وكأن شيئا كان هكذا، كان ملتئما، فإيه مده؟ يعني إيه؟ يقول لك مد الستارة، ماشي كده، الستارة كانت إيه؟ مضمومة. يقول لك إيه مد الستارة يا عم؟ يعني افردها، اي جرها. فايه معنى المد؟ جر شيء، ها لو جر شيء في طول، يقول واتصال شيء بشيء في استطاله. عشان كده تجد المفسرين يقول لك ايه معنى كلمه والارض مددناها؟ اي بسطناها، لكن البسط غير المد. البسط يجعلها ايه؟ مستويه، ماشي كده. لكن المد كانها كانت ايه؟ اولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فإيه؟ ففتقناهما. إذن هذا معنى آخر، ماشي كده؟ والأرض مددناه، واحد، اثنين. طبعا أخونا في القرآن تجد أوصاف الأرض كثيرة جدا، ربنا جعلها فراشا وجعلها مهادا و، لكن احنا نتكلم على الموجود في هذه الايه؟ في هذه الآية. طيب، والأرض مددناها، واحد، اثنين، وألقينا، شوف كلمة ألقينا دي، وألقينا فيها رواسي. الرسو هو الثبات، والمقصود بذلك آية الجبال، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى أن جعل على الأرض جبالا أوتادا حتى ترسو الإيه؟ الأرض، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا أيضا معنى متكرر، كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وأيضا الله عز وجل يقول أفلا ينظرون إلى الإيه؟ وإلى الجبال كيف نصبت. فهذه آيات، هذه آيات. قال سبحانه وتعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا. وهذا أيضا معنى متكرر في القرآن الكريم. سورة الواقعة قال سبحانه وتعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم، ثم قال أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالله تعالى بيحتج على الخلق، لأنه لا يوجد أحد إطلاقا ادعى أنه ينزل الماء من السماء وينبت النبات من الأرض. في حد ادعى كده؟ شفت حد عملها قبل كده يا أخوانا؟ أمريكا مثلا كانت قالت والله يا جماعة احنا اللي بنطلع الأرض بنطلع النبات، ما بتحصلش. احنا مصدر المطر، مفيش، لا يوجد لا قوة عظمى ولا قوة صغرى ولا نمرود ولا غيره قال إن أنا بنزل المطر وطلع، ما بيحصلش. الله تعالى بيحتج على الخلق باشياء يقينيه، هو موقن ان في حد بيعمل كده. ده ما هو انت عايش اهو، انا وانت عايشين منتظرين الماء، ينزل الماء الارض الميته يخرج منها النبات تاكل وتاكل انعامك. الذي يصنع هذا من؟ لابد في اله، والذي يدبر ذلك سبحانه وتعالى. اهو وانبتنا فيها، من الذي انبت؟ الله عز وجل. فيها من كل زوج، يعني من كل نوع، وهذا من فضل الله ورحمته. اسمه اخوانا اسمه الامتنان. تخيل ربنا عز وجل جعل في الارض بس ذره، فول، بس عدس، بلاش، ايه احسن فاكهه في الارض؟ تعالى تاكل مانجا. يعني احسن فاكهه في الدنيا، اجمل فاكهه في الدنيا. طبعا الناس لن يتفقوا على شيء، بس ده مثال. يعني تخيل لو انت كل ما تروح تلاقي فين؟ مانجا مانجا مانجا، احصل لك ايه؟ تموت، صح؟ عشان كده كان من رحمة الله وفضله ان هو ايه؟ وانبتنا فيها من كل زوج، يعني ايه؟ انواع، صح ولا يا اخوانا؟ فاللي بيحب دي ياكل ده وياكل. حتى عشان كده يوم القيامة نعصم في حديث صحيح ان ادنى اهل الجنة من يقف على رأسه 10,000 خادم، 10,000 خادم. يعني انت مثلا تتغدى مثلا في الجنه مثلا، اللهم ارزقنا واياكم، فانت هتتغدى، الباشا هيتغدى دلوقتي، فوقف قدامه مين؟ كم واحد؟ 10,000 خادم، كل واحد معاه في ايده دي صحفة وفي ايده دي ايه؟ صحفة. كل صحفة فيها لون من ألوان الطعام ليست في الثانية. فأنت عندك على الغداء كم نوع؟ 20,000 يا باشا، كل بقى. ويجد لآخره لذة كما يجد لأوله لذة، هذا حديث صحيح. خد بالك، اللهم ارزقنا وإياكم يا رب. يقول وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. كلمة بهجة يعني إيه؟ فيه حسن المنظر. يعني الله عز وجل جعل هذه اللي هو في آية سورة النمل حدائق إيه؟ ذات بهجة، تبتهج لما تشوفه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله وامتنانه عز وجل. جينا بقى للنقطة المهمة جدا جدا، بعدما ذكر الله عز وجل كل هذه الأفعال الجميلة، ها؟ نرجع تاني. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ليه يا رب؟ عيد معي كده. في حاجة اسمها أخوانا المفعول لأجله. المفعول لأجله يعني إيه؟ عملت ده لأجل إيه؟ صح؟ طيب كل هذا من الذي فعله؟ لأجل إيه يا رب؟ تبصرة واحد، اثنين وذكرى لكل عبد منيب. احنا كده عندنا اخواننا خطوات. اول خطوة اسمها النظر، النظر في القرآن المسطور والنظر في الكون المنظور. طبعا الآية هنا بتتكلم على الكون المنظور وايه وكذلك الايه المسطور. انت الان مطالب ان تنظر، تنظر بعينك. ليه بقى؟ فإذا نظرت إلى الكون المنظور والقرآن المسطور سيحدث عندك ما يسمى التبصر. خليك معايا، الله يبصر عبده تبصرة. أنت الآن ستبصر، من الذي سيبصرك؟ الله عز وجل. يبقى أنت محتاج البصيرة ومحتاج أن تبصر، لكن هذا لا يكون إلا إذا نظرت وتدبرت وتفكرت. فأول خطوة عندك خطوة النظر والتفكر، هذه عبودية يا أخواني، عبودية النظر في كون الله سبحانه وتعالى وآيات الله تبارك وتعالى والتدبر والتفكر. تبدأ لأجل إيه؟ حتى يقودك هذا إلى التبصر، أن تبصر الحق من الباطل وأن تبصر بعد عمى. طيب تبصرة، اثنين وذكرى. التذكر بيكون قبله إيه؟ التذكر حصل قبله حاجتين. التذكر حدث قبله تبصر ثم غفلة ثم تذكر. فتذكر الشيء يعني أقول لك مثلا أنا كنت ناسي آية، آه افتكرتها، تذكرتها الآن. ده معناه أنك مررت بكم مرحلة؟ المرحلة الأولى أنت إيه؟ انطبعت هذه الآية فين؟ في قلبك، ثم غفلت عنها، ثم تذكرت. عشان كده ربنا عز وجل ماذا قال في سورة الأعراف؟ اسمع كده، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا أنت يراد لك أن تكون مبصرا دائما. يبقى في عبد مبصر وفي عبد غافل، في عبد مبصر وفي عبد غافل. العبد المبصر اللي هو مين بقى؟ اللي هو تفكر فأبصر ثم داوم على التذكر. عشان كده قال لي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالقرآن وظفته ليك حاجتين، الأمر الأول أن تبصر به، قد جاءكم بصائر من ربكم. فالقرآن بصائر، القرآن آيات جاءتهم آياتنا مبصرة، ربنا سمى القرآن كده آيات مبصرة وآيات بصائر، يعني هو في نفسه مبصر ويبصر لتبصر بالقرآن. فإذا بصرت بالقرآن أصبحت ترى الأمور على حقيقتها. ما ينفعش تقف هنا بس، لابد أن تداوم حتى لا تقع فين؟ في الغفلة. طيب إذا وقعت في الغفلة، في واحد يطول عليه الأمد على التذكر، فيحصل إيه؟ يحصل قسوة للقلب ثم موت. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. عارف كده مثال مثلا إيه؟ واحد لم يحفظ قرآن. تخيل واحد النهارده عمره ما حفظ قرآن، بيسمع مع الشيخ بيحفظ، ياخد اللوح ويحفظه. الآن عمل ايه؟ هو نظر في المصحف صح؟ فانطبعت سورة الآيات فين؟ في ذهنه وقلبه، نخشت صح كده يا اخوانا؟ فالآن ايه؟ نظر إليها فأبصرها صح؟ طيب صاحبنا ده بعد ما خد القرآن حاجة من اتنين، يا يكمل مراجعة كل يوم عنده ورد مراجعة، فيظل القرآن عنده ايه؟ عنده مشهود، فيه شهود لقلبه ماشي كده؟ واحد تاني بيعمل ايه؟ لا يراجع القرآن، فيطول عليه المدة، فيحصل غفلة، فينسى القرآن. نفس الكلام في معاني الإيمان. أنا لما أقول لك أنت الآن يراد لك أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بأركان الإيمان، أنت محتاج رقم واحد أن تبصر هذه المعاني، أن قلبك يبصر وجود ربنا وربوبيته وألوهيته وعزته وعلمه وحكمته وقدرته، عد بقى أسماء ربنا وصفاته. إن لازم أول خطوة الآن محتاجينها إن قلبك يبصر المعاني دي، تنقدح هذه الصور في قلبك. وخلي بالك بقى، الناس يتفاوتون في الإبصار. هو أنت نظرك زي نظري؟ زي نظر فلان؟ احنا متفاوتين في النظر ليه؟ بحسب توارد الأدلة تزداد البصيرة. عشان كده بصر الصديق للأدلة والمعاني زي بصري وبصرك، بصر الأنبياء. عشان كده في عندنا حاجة اسمها علم اليقين، حق اليقين، ها، عين اليقين. عشان كده مهما عملت لن تكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم رأى العالم الغيبي، يعني رأى أشياء احنا لا يمكن أن نراها إلا في الآخرة صح؟ عشان كده سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له ربي أرني، ها، أنظر إليك. سيدنا إبراهيم قال له ايه؟ ربي أرني، ها، كيف تحيي الموت. هو عاوز ايه؟ أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو عاوز البصيرة توصل لأعلى درجة، أعلى مستوى. ثم لما توصل بقى للقصة دي يحصل لك التوارد هذه المعاني في قلبك، ما ينفعش توقف، لازم انك شغال. عشان كده في حاجة اسمها ورد القرآن. ليه ورد القرآن؟ عشان يعود، ها، هذا التفكر إليك فتتذكر وتبصر. يبقى تبصرة وذكرى. بس المين بقى؟ شوف الختام الجميل، لكل عبد منيب. ايه معنى منيب؟ اناب اي عاد ورجع. فمن صفات العبودية بتاعتك او من منازل العبودية الانابة، الرجوع دوما الى الله سبحانه وتعالى. كلما قرأت في القرآن وكلما نظرت في الكون الذي حولك ستعود الى الله سبحانه وتعالى، فترى علمه وترى حكمته وترى فضله، فيحدث عندك المحبة، التعظيم، والإجلال، والخشية، والخوف، والإخبات، والإنابة، وهذه المعاني. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد على منيب. بعدها ماذا قال؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. طيب، الله عز وجل أيضا يذكر الخلق بهذه النعمة وهذه المنة وهذا الفضل، أنه سبحانه وتعالى أنزل من السماء، وهذا معناه أنه ينزل من أعلى إلى أسفل. ونزلنا من السماء ماء مباركة. إيه معنى كلمة مباركة؟ الفعل بركة يدل على الثبات وكثرة الخير والمنافع. فالماء في الأرض موجود ثابت، إما أنك تراه أو لا تراه. يعني الآن مثلا، هل ماء المطر موجود أو غير موجود؟ ربنا عز وجل في سورة الزمر ماذا قال؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فإيه؟ لا، فسلكه إيه؟ ينابيع. إذن أصلا الماء العذب اللي على الأرض، سواء كان ماء الأنهار أو ماء الآبار أو العيون، أصلا هو في الأصل ماء إيه؟ ماء المطر، ماء نزل من السماء يا إخواننا. فلا تخلو الأرض من هذا الماء. عشان تعرف كلمة إيه معنى كلمة مباركا، يعني مباركا يعني هو ثابت موجود في الأرض وكثير المنافع. لما أقول لك ربنا يبارك لك أو الله يبارك فيك، معناه إيه؟ يعني ربنا يجعل الخير أو الرزق الذي رزقه إياك ثابتا لا يزول، كثيرا الإيه؟ كثيرا المنافع. مولد عبد مبارك يعني إيه؟ ما شاء الله دائما إيه؟ في خير لا يزول خيره، وخيره إيه؟ يعم. وجعلني مباركا أينما كنت. سيدنا مين؟ سيدنا عيسى. يعني إيه مباركا أينما كنت؟ يعني كثير الخير، ها، بدعوتي إلى الله سبحانه وتعالى، فما يحل في مكان إلا وهو كالغيث أينما حل إيه؟ نفع. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. طيب، فأنبتنا ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به، الله تعالى هو الذي ينبت، فأنبتنا به. شوف بقى كده كنا اسمها به هنا إيه؟ أي بسببه، اسمها بقى السببية. والله عز وجل يربط الأشياء بأسبابها، وهذا أخونا أمر عقلي اتفقت عليه الفطر. الله تعالى يربط الأشياء بأسبابها، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان قادر، سؤال مهم جدا، الله تعالى كان قادرا على أن ينبت الزرع بلا ماء ولا لا؟ صح ولا لا؟ لكنه ربط الأشياء فين؟ بأسبابها. زي كده أنا عايز عيل، عايز أخلف، فيا ربنا هتبتل وهترهبن ودينا عيل، هجيبه منين يعني؟ إذن هذا خلاف الإيه؟ خلاف السنن الإلهية الربانية. في حاجة اسمها سنن ربانية في الكون، ربط الأشياء بإيه؟ بأسبابها. واضح كنا كده؟ قد تتعطل، وهذا استثناء دون الأصل، يعني سيدنا مريم الله تعالى رزقها إيه؟ ولد بلا أب، هل هذا هو الأصل؟ ليس هذا هو الأصل. فربنا هنا يقول، هنا يقول فأنبتنا به، أي بهذا الإيه؟ بهذا الماء جنات. الجنات أي الشجر الكثيف. طيب لماذا سميت الحدائق هذه بالجنات؟ ايه معنى كلمة جن الشيء؟ اي استتر. عشان كده الجني سمي جني ليه؟ لانك ايه؟ لا ترى. وسميت الجنة جنة ليه؟ لانها تجن من فيها عمن خارج عنها. يعني تجن يعني ايه؟ تستر. واضح كده يا اخوانا؟ طيب جنات وحب الحصيد، الحصيد بمعنى المحصود، سمونا المرة فاتت إن قد يأتي وزن فعيل على معنى بمعنى الايه؟ المفعول. الحصيد يعني المحصود، أي المقطوع من جذوره لأكل حبه. زي ايه؟ أي نبت فيه ايه؟ فيه حبوب من فوق، زي القمح، زي الشعير، وهكذا يعني. وهذا التنويع امتنان من الله سبحانه وتعالى. طيب، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات، أي وأنبتنا كذلك أيضا النخل. باسقات أي الطويلات، بسق أي إيه؟ أي هو طويل في ارتفاع، ولا يقال باسق إلا إذا كان مرتفعا إلى السماء. طيب لماذا خص النخل؟ يعني ربنا عز وجل هنا انتقى بعض الأشجار، بعض ليه؟ تجد في القرآن كذلك. تفضل. هذا من ضمن الأسباب، قالوا أن هذا معهود عند العرب. أحد يقول لك طيب أنا عم رجل اتولدت في استراليا مثلا او في امريكا والنخل مش موجود، عمر ما شفت نخله في حياتي، مش القران ده للعالمين؟ صح، والى قيام الساعه. اذا كلمه انه المعهود العرب هذا قول، لكن في قول تاني قال لك الله تعالى لا يذكر هذا المثال الا لعله فيه، وهو ان النخل عظيم النفع. لذلك جاء في الحديث مثل المؤمن مثل النخلة، حديث آخر مثل المؤمن مثل النحلة. سبحان الله. وفي الحديث أيضا الآخر حدثوني عن شجرة هي مثل المؤمن لا يسقط عنها ورقها. شجرة النخلة بالذات كلها نفع، حتى النوى بتاعها نفع، حتى النوى بتاعتها ينتفع بها مين؟ الدواب. طيب، والنخل باسقات لها طلع نضيد. حد كل واحد مع التليفون اكتب كده على جوجل كده الطلع، اكتب كده على جوجل كده الطلع، كده الطلع مش الطلح، الطلع لها طلع. شوف يطلع لك ايه، جالك حاجه مرصوصه في بعضها كده صح، حاجه بيضاء مش كده وحواليها غلاف صح، هذا هو الطلع يا اخواننا. نضيد يعني منضود، أي مرصوص في غاية الجمال والإحكام فوق بعضه. والنخل باسقات لها طلع، وهذا يكون في أول ما يخرج من أنثى النخل قبل أن يأتيها الطلح، بيطلع منها كوز كده بيسموه كوز عندنا في مصر، ها هذا كوز يكون عليه زي كفر يعني، ها هذا الأبيض اللي فيه مرصوص، هذا من الذي رصه هذا الرص ونضده هكذا؟ الله سبحانه وتعالى. رزقا للعباد أيضا، هذا المفعول لأجله، الله جعل ذلك كله حتى يرزق العباد. والرزق ما تقوم به النفوس، ما هو الرزق؟ ما تقوم به النفوس. لذلك الرزق نوعين، رزق دنيوي ورزق ايه؟ اخروي. فالدنيوي الطعام والشراب ونحو ذلك، والاخروي معاني الايمان. اعظم الرزق هو معاني الايه؟ الايمان. رزقا للعباد، شوف هنا ايه بقى؟ في الاولاني قال ايه؟ قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. مش هينتفع بالحاجات دي الا لمين؟ الا المنيب. لكن هنا رزقا للايه؟ للعباد. واحيينا به اي بهذا الماء. الله تعالى هو الذي يحيي. شباب تاملوا، من الذي يحيي ومن الذي يميت؟ يعني لا احد يملك ان يحييك ولا ان يميتك. واحيينا، هو الذي يحيي سبحانه وتعالى. واحيينا به اي بهذا الماء بلدة ميتة. وهذا ايضا متكرر في القران جدا. الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وايه؟ وربت، تكون ميتة ثم يحيي الله عز وجل. طب لماذا ساق الله عز وجل كل ذلك؟ ها؟ وحين كذلك الخروج. اهو انتم مش بتشوفوا الامر ده؟ يعني ما من انسان الا ويرى هذا المنظر، ارض ميتة، الحبة مش باينة فيها، ينزل الماء من السماء فيخرج الله عز وجل هذه الحبة امام عينك، وانت كذلك ستخرج. لذلك الانسان كما صح مسلم يبلى كل جسده الا ايه؟ الا عجب الايه؟ الذنب. هذه الحبة الصغيرة جدا التي لا تكاد يعني تشعر بها في آخر السلسلة الظهرية، هذه لا تبلى، تظل في الأرض. فإذا شاء الله تبارك وتعالى بعث الناس، أنزل مطرا فينبت الناس حينئذ ثم ترسل الأرواح. فهذا الله عز وجل يستدل بهذا على ذلك. ها؟ يبقى إيه؟ كذلك الإيه؟ الخروج، أي كذلك بعث الناس وخروجهم يوم الإيه؟ يوم القيامة. أقول قولي هذا وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم الله يحفظكم.